بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عليزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثامن.
نعم. باب تفصيل ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
هذا الحديث يدل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها تركها. وهذا يفتح لنا سؤالا، وهو: هل تجوز خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ يعني مثلا امرأة تقدمت إلى شخص وعرضت نفسها عليه، فإذا أخرى تريد هذا الشخص، فهل يجوز لهذه الأخرى أن تذهب إليه وتعرض نفسها عليه؟ قال بعض العلماء: إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل، ولا فرق، لأن هذا من العدوان. وفرق بعضهم فقال: ليس الأمر كذلك لظهور الفارق، لأن الرجل يمكنه أن يجمع بين الزوجتين، لكن المرأة لا يمكنها أن تجمع بين الزوجين. يمكنها أن يجمع بين الزوجتين، يعني بمعنى أنه إذا تقدمت إليه الأولى ورغب فيها وتقدمت الثانية كان راح يسمعها. نعم، يمكن هذا، لكن الرجل لا يمكن. ولهذا فصل بعض العلماء وقال: إن علمنا أن هذا الرجل لا يريد إلا زوجة واحدة، أو كان لا يملك شرعا إلا هذه الزوجة التي عرضت نفسها عليه بحيث يكون عنده ثلاث من قبل، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعرض نفسها، لأنه الآن إن قبل الثانية ترك الأولى، ولا لا؟ وإن قبل الأولى ترك الثانية. وأنا عندي أن المنع مطلقا أرجح، لأنه وإن كان قد يتحمل اثنتين، لكن قد تكون الثانية في نفسه يعني يميل إليها أكثر فيدع الأولى، ولولا الثانية لتزوج الأولى. فالقول بالمنع مطلقا أحسن، القول بالمنع مطلقا أحسن. فصار الآن عندنا الأقوال ثلاثة: المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل. هنا
أهل الزوجة أوليها ما ينبغي يعني أو ينبغي له أن إذا تقدم الخطاب أن يخبرهم بأنه تقدم قبلهم واحد،
يعني إذا كانوا لا يعلمون أو إذا كانوا عالمين.
إذا كانوا لا يعلمون
ما هو الظاهر يلزم، بل إذا تقدم إلى الخطاب يختار من يرى أنه أفضل وأحسن.
هذا الرجل الأولاني قد يعني رفضته الزوجة أو ما يعني تحقق القول في اختيار
الظاهر هذا لا يلزمه إلا إذا كان من الأول أحسن في نظره، مع أنه إذا كان الأول أحسن في نظره يمكن يرد البقية بدون أن يقول قد تقدم له فلان وفلان. نعم إيش إيش إيه؟ لا الرسول ذكر يعني آداب عامة ما هو لازم التناسب، الأخير هو المناسب الترجمة. المؤلف ساق الحديث لأن الرسول قاله فورا واحدا، يعني حديث هو حديث واحد فساقه كله. نعم أي ما هذا الأول ولا الثاني؟ طيب ليش يقبلون؟ أقول ليش يقبلون؟ مدى ما رجونه ليش يقبلون؟ يعني أصلاً ويأخذون مهره. بعد أن أعطهم مهر. ما هي. مثل لدام ما عقدوا عليها لهم الحق.
هل يجوز إخبار الرجل الأول؟
ليش؟ إخبار الأول. إخبار الأول بأنه رد.
عقد أول كلمة. خلاص.
طيب
ثم
أدرج بعد نعم
وزوجه
طيب
الأول
ماذا رأينا
يعني
زواج
بعد
ولا جاء ولا زوجة أولى حطيب من زوجة حين ما يعني ما في من الأشكال
يعني هذه
اشترطوا
يعني
يقول لها إذا نخبر الأول لا هذا أبدا مو شرط يعني مو شرط أخبار الأول ما دام ما عقد الاول فهم حق يتركون الخطبه وزوج غيره اي معلوم يردون عليه اللي اخذ لازم يردون عليه اللي اخذ اي نعم
باب الخطبه حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
طيب المؤلف رحمه الله أشار إلى الخطبة المعروفة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه ذكر أنه ينبغي أن تكون خطبة النكاح خطبة مؤثرة فيها موعظة لأهل الزوجة وللرجل أيضا حسب ما تقتضيه الحال، يعني لأن قوله المؤلف إن من البيان لسحرا ما يدل على أنه ينبغي أن تكون هذه الخطبة بليغة، وأنه لا حرج أن يزيد الإنسان على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وقول إن من البيان من تبعيضية ولا بيانية؟
تبعيضية.
هل المعنى إن بعض البيان سحر أو المعنى أن البيان منه شيء يسحر؟ ها؟ يعني يكون منه السحر. نعم إذا قلنا بهذا صارت إن بيانية، ثم إن هذا هذا الكلام هل صيغ للذم أو لبيان الواقع؟ ثم ينظر إن كان في البيان خير فهو خير وإن كان فيه شر فهو شر. الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، لأن بعض الناس قد يتكلم بالكلمة ثم يصرف كل ما أراده الناس، يصرف قلوبهم عما أرادوه كالساحر الذي يصرف المسحور عما أراد، أليس كذلك؟ أحيانا مثلا نتجه إلى شيء معين أو مثلا نعتقد شيئا معينا ثم يأتي رجل فصيح بليغ ويتكلم ثم يمحي كل الذي في نفوسنا ونتجه إلى ما قاله هذا الرجل وكأنه سحرنا. إذن نقول إن البيان محمود بحسب موضوعه فإن كان موضوعه خيرا فهو محمود، وينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يستطيع من التأثير على الناس في قبول الخير، وإن كان في شر فهو شر. طيب هذا كلك من رجلان لم أعرفه. طيب وشو
وعمر بن يقول ليس متعين، يقول تعقب الكلام هذا في موضع آخر.
على كل حال من المشرق يعني شرق المدينة، هم من المشرق من خراسان من فارس من شرق المدينة. نعم نعم الظاهر الظاهر من خطبة عام، ولعلهما يتحدثان عن أقوالهما. إرادة معناه أنه ينبغي الخطبة فقط في النكاح، وأنها تكون حسب الحال فيما يظهر من كلامه أو من سمعه بالأصح. نعم
شيخ، تقدم رجلان لخطبة فتاة، واحدهم جيد في دينه والثاني وسط، والفتاة ميد يعني تلك القوة، فأيهما يزوج ولي الفتاة؟ يعني هذا الطيب إن زوجه يعني ربما يكون غاش له.
غاش لمن؟
غاش الطيب، لأنه يعني بيعطيه فتاة الوسط.
هو لم تقدم له إلا إنسان قال خطب بنتك إنسان هي امرأة طيبة وجيدة،
لكن هو ما يدري يعني.
هذا إن حد بيتقدم خطبة امرأة وهو ما يدري عنها. إذا كان فيها شيء يعني ينقصها في العفاف فهو يجب يبين للفاسق وللعفيف، أما مجرد أنه هي ملتزمة ذاك الالتزام فيه ربما إذا تزوجت هذا الرجل تلتزم، هذا مشاق. نعم ربما تفسد أيضا، لكن في الغالب لأن الرجل له السيطرة، ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج النصرانية ولا عكس، في الغالب أن الرجل هو الذي يؤثر على المرأة أكثر ما تأثر المرأة على الرجل. أين؟
يعني يحكم على الزوج يعني
من
راح يحكم يحكم يعني يروح يكتب نكاح
يعني الخطبة عند العقد عند العقد، وله أن يخطب أيضا عند الخطبة، يعني له أن يخطب عند الخطبة والمشروع الخطبة عند العقد، وله أن يروح لهم يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله جئتكم وأنا فلان ابن فلان عندي شهادة عالية وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، نعم أخطب إليكم بنتكم. لا لا لا، خطبة بين حال بين حال، ترى الناس هم يخطبون لكن بس ما هو خطبة يقوم واقف يتكلم، يعني يجي لما يقول أنا فلان أبو فلان، طيب وش أنت وش مستواك وش حالك وش هالك وعلمه، وأحيانا هو قبل يعني يقول أنا فلان فلان عندي كذا وعندي كذا وأنا شهادتي كذا وبين كل شيء، ترى هذا نوع من الخطبة. هنا لا والله ما أرى هذا، ما أرى هذا إلا إذا كان لها سبب، مثل أن يسمع منكرا ويقوم يتكلم ويعظ، وأما أن جالها مثل راتبة كلما اجتمع الناس في العرس ذهبنا نائرهم فهذا خلاف السنة لا شك، ولهذا ما عهدنا أن الرسول وعظ في حفل الزواجات أبدا، بل كان يقول أرسل من يغني. لا أنت شفت شيء، شفنا مثل ناس يشربوا الدخان أو سمعت أصوات منكرة، هذا قوم واخطب تكلم، هذا لها سبب، أما الناس ماشيين على 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 ما هم عليه بدون منكر فلا أراها، ولا في هذه محلات المواعظ. وهذه نظر ما يفعل بعض الناس الآن عند الدفن يقوم يتكلم ويعظ، هذا أيضا ما هو صحيح، كم خرج رسول مع جنازة والصحابة ما كانوا يفعلون، غاية ما هنالك أنه مرة من المرات خرجوا في جنازة رجل من الأنصار
وصلوا إلى المقبرة وإذا القبر ما لحق مثلا، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه وحولهم حول الصحابة، وجعل ينفخ في مصدر ماء الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الاحتضار وعند الدفن. فإذا وقع مثل هذا، مثل وصلنا إلى القبر وما بعد انتهاء وجلس مثلا أحد وقلنا نتكلم كلام ما هو خطبة، يقوم الواحد واقف يرفع صوته كأنه على منبر جمعة، فهذا لا بأس به. فالتقيد بالسنة هو خير، التقيد بالسنة هو خير أبدا. نعم ها يلا.
باب ضرب الجف في النكاح والولي
ليس كلام من حجر على ترجمة هذه. طيب خلينا نشوف الكلام.
يقول قول باب الفصلة بضم أوله عند العقد، ذكر فيه حديث عمر جاء رجلان من المشرق فخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم سحرا، وفي رواية الكشمي هذه سحرا بغير لام، وهو طرف من حديث سيأتي بتمام في الطب مع شرحه. قال ابن التين ادخل هذا الحديث بكتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستمل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته. قلت فمن هذا تؤخذ المناسبة، قلت فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، تقول ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه. وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن جده رفعه، إن من البيان سحرا. قال فقال صعصعة ابن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق. وقال المهلب وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل للحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح.
من ذكر
الموليات
المغريات؟
لا الموليات.
إيش
الموليات؟
الموليات
أو كلمة النحو هذا
من ذكر الموليات، مولي عليهم
من ذكر الموليات
يمكن ما بي ها
لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصف الشيء إلى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث قال الترمذي حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، وقال الشعب عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي قال فكل الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما. قال وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم، وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ.
صحيح لا شك أن ما حاجة للخطبة في النكاح، يعني لو اجتمع الولي والزوج وشاهدان وقال زوجتك بنتي فقال قبلت بس صح العقد. نعم تو أحمد نعم
أقول يعني مثل هذه من مسائل أمور الدعوة التي ورد بها الأمر مطلقا،
نعم
هل يشترط أن يلقي هذا نص بعينه؟
لا، إذا علمنا أن الرسول ما يفعل هذا في هذه الأماكن، وأن مثلا النكاح يعني زمان فرح وسرور وإعطاء النفس بعض حريتها فيما أبيح لها من اللهو،
كون نحول هذا إلى مدرسة أو موعظة في نفس منها شيء، لكن إذا حدث سبب مثلا وجدنا منكر رأيناه فلا بأس الإنسان يجعل هذا سبب.
أو حتى
الغيبة
والكلام في الناس.
على كل حال إذا رأيت شيء غيبة أو مثلا أحد يجادل في حلق لحية أو إرخاء ثوب فله سبب، أما نجعلها مواضع عامة للمواعظ والله في نفسنا هذا الشيء. إيه والله ما عندنا دليل، إحنا بالحديث نعم مسألة النعل كل يوم في المساجد أو القداس نقول هذه دروس، دروس ما هي مواعظ. الرسول كان يتخولهم بالموعظة، حينما لولا أننا نعتقد أنها دروس فلهذا تجد دروسنا كما تشاهد نأخذ بلوها المرام ونتكلم عليه فقها فقط، إنما المواعظ لها تحريك القلوب. فأنا ما أرى هذا. نعم. بس يا أخي هذا اللي قاله هو يأتي إلى الأعراف مع أصحابه ولا أهل عنهم يقوم يخطبهم إلا لسبب، بل إنه قال هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم له. فلكل مقام مقال، وخلنا نحبب الناس إلى دين الله. يعني يمكن 3-4 من 100 قد يفرحون بهذا الشيء، سواء قلنا أنه مشروع أو غير مشروع، ولكن أكثرهم ما يحب هذا، يثقل عليه، يمكن يسقط مجاملة ويبقى مجاملة. كون نثقل على عباد الله في مثل هذه الأمور، وكل ما جاء مناسبة الزواج لو يكون مثل كل ليلة زواج رح ينعض، أنا ما أرى هذا. نقول ادعو إلى سبيل رضاك بالحكمة، والحمد لله المساجد الحمد لله فيها خير، يمكن تصحهم في المساجد. أو مثلا من الممكن إذا رأيت شيء واضح، مثلا افرض انك جلست الى قوم سمعتهم يغتابون الناس، فقمت وقلت يا جماعه انا سمعت اخوانا هنا يغتابون الناس وهذا الامر لا يجوز، وتكلمت عليها. نعم. نعم. ايش اما ايش
اما نفور الناس؟
نعم.
هو حاصل في الناس كثيرا، حتى حضرت الوالد هنا في كان يحصل فيها استيقاظ، قام بعض الناس من هذا القلب كل مكان بعيدون وخرج من المكان في مجموعة كبيرة يعني. لكن في طريقة أخرى من المهن يعني مناسبة، وهو عدد الجلس الناس يتكلمون في 4 أو 5، إذا وجد رجل يعني عنده فشل القاء أو جاء قصة أو شيء، إذا الناس
يتكون حوله قليلا قليلا فإذا يكبر المكان يصبح طبيعيا، فكأن إنه
ما يحد ما يقرب إلا الراغب، وغير
الراغب ما يوصل إلى حديث. هذا حديث فرق بين واحد يقوم يعظ وبين واحد يحدث اللي جنبه لما سمعوا بدا يرفع صوته حتى يسمع كل الحلقه مثلا، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. ويكون مثل ما ذكرنا في مساله جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبره وجلسوا حوله وقام يتكلم بهذا الشيء، فانا ارى فرق بين هذا وهذا. ها؟ إلى هذه تعليقات من بس بعد إيش آدم؟ مكان الطرقات؟ هم في قصور يا آدم، وين أنت؟ هم يجلسون هنا في الطريق. ها؟ والله ما أما عندنا ما أظن يجلسون في الطرقات، هم يجلسون في الطرقات في القصور. يمكن محلات أخرى، يمكن سكن في بلاد ثانية يكون البيت ضيق ويطلعون برا، يمكن ها إيه هذا إيه ويصير ضيق ويطلعون لا لا نعم كان هو سؤال أسئلة مقفولة ها
يعني يشترط شخص 20-30 شهر ملتزمة طالبة علم جميلة جميلة إلى آخر
هذه الشروط، فيتنازل
عن
هذه الشروط
ويقول بس أريد
امرأة،
فهل
يستعمل
الاعتذار
من
هذا
أحسن
يا شيخ
بالنسبة للشباب؟ يعني يشترط أن تكون امرأة تليم كما جاء في الحديث. والله اسمحني وشون أنا ما أصور هذا، يعني يعطون مثل ورقة كتاب مجلد فيها الشروط. يشتغلون كل الشروط على 20 شهر وش وزنه والصورة وقصته ها؟
يحصل أشياء كثير. الذي يعني شاف اللي عنده مثلا يعني اتفاق بالشباب
اي
يعني يساعد الشباب مثلا في البحث عن هذا، يعلم بهذا الشيء، يعلم بأن تعرف الشيخ ما في 20-30 شرطة. على أحد الأخوان أفضل من أيام
لينا
يعني أحد الأخوان من دون الطلبة خاطب الشرقية
إيه؟
يقول أعطاني شروط، أنا تعجب وكان أريد ملك الجمال بس مسلم ملتزم، يعني شروط الوزن الطول العمر طالبة علم في المستوى كذا في الجامعة كذا عيونها كذا مشكلة.
لا وهنا عندي هذا مو أحسن، ما دام الحمد لله أن الشارع مبيح لك أنك تنظر ومهما وصف لك لن تدرك الأمر على حقيقته. ثم الصفة أيضا يعني قد يستملح الإنسان ما لا يستملحه غيره، ما تبطل أبدا، ولهذا من حكم الشارع أنه هذا حدث أنك تنظر بدلا من هذا. يقول أنت عندك امرأة أهم شيء الخلق والدين. نعم وصحيح ربما مثلا إذا كان يخشى، لأن بعض الناس مثلا يكون عندهم طول عظيم، نعم مثل ما نشر في الجريدة اليوم امرأة جاوية طولها 230 سنتي أو 39 وين تحصل ها؟ أي نعم وأظنه مستأثر غدة فيها سبحان الله العظيم هي اللي مخليتها تطول. يمكن إذا كان يخشى يعني بعض النساء ما رغب الطويل جدا، وكذلك القصيرة أيضا ربما يسأل عن هذا إذا كان يخشى، ولا يسأل عن الدين والخلق ويقول تفضل أن تشفها بعينك. وأنا عندي أنه كلما كثرت الشروط كما قال العلماء قل الوجود، كلما كثر الشروط قل الوجود، كون لازم يشتغل كذا وكذا وكذا ما صعب. حنا الآن أكثر الشباب يقول أعطوا مرها ليه بس ها. نعم وهذا يعني الحقيقة أنا عندي التكلف لها الحد يمكن يخلي الفتيات عنسة ما يلقن أحد. وأهم شيء والحقيقة وأنتم توافقون على هذا، أهم شيء راحة النفس. إذا ارتاح الناس الإنسان إلى زوجته، أحيانا ارتاح إلى زوجه تكون بالجمال مهب إلى ذاك، لكن يجعل الله في قلبه مودة لها وتتلاءم الطبايع وتكون حياتهم سعيدة، وهذا هو أهم شيء. وكم من امرأة جميلة أتعبت زوجها أتعابا عظيما وصارت تدلل عليه وتقول جيب لي كذا وجيب لي كذا، طبعا هو لجمالها مشغوفا بها يستسلمها ويتعب. وكم من إنسان عنده زوجة أقر الله عينه بها واستراح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم أحسن. إذا جاءوا بمغنى المغنى خلاص هنا يذن يحق لي أن أقول. مو صحيح مو صحيح. ما هو ربما يحصل ما أقول ما يحصل. لكن إذا علمنا أنه لأن دار الأمر بين أن تكلم هذا الشيخ أو تكلم هذا المغني طبعا يقول الشيخ كم استغل الموقف. نعم. طيب هذا بيجينا هنا. اسمع 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 الترجمة. اسمع أخي.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف في النكاح، ولكن هل هو مباح أو سنة؟ فقال بعض أهل العلم إنه مباح لأنه مستثنى من اللهو، والأصل اللهو والمعازف التحريم فيكون مباحا فقط. وقال بعض العلماء إنه سنة لما فيه من إدخال الفرح على النفوس والانطلاق بعض الشيء، وهو في أمر خفيف التحريم لأن الدف هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج. الحلق معروف، حلق كبار تكون محفوفة بالدف وكلما ضرب صار لها صوت زائد على صوت الدف، والصنوج هي الصفائح من النحاس وشبهها يضرب بعضها ببعض يكون لها صوت. فقالوا إذا كان ليس له حلق ولا صنوج فإنه جائز، أما إذا كان مصحوبا بالحلق والصنوج فهو حرام لأنه يظهر فيه من العزف ما لا يظهر فيه من الدف. وكذلك أيضا الغناء المباح ولا من النساء، ولو سمعهن من سمعهن من الرجال إلا أن تخشى الفتنة، لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن في مثل وقتنا هذا يجب أن تحفظ النساء عن الرجال نظرا لغلبة الجهل والسفة من الناس، فيجب أن يكون النساء في مكان لا يسمعهن الرجال، لأنهم يشاهدون الناس اليوم ليس على المستوى الذي ينبغي أن يكون أكثرهم. فلهذا من أحسن ما يكون أن يجعل النساء في مكان خاص بهم، وأن لا يكون هناك مكبرات صوت. فأما ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله الذين يأتون بالمغنيات المارجات الفاسقات يغنين ويجعلون مكبرات الصوت، فهذا لا شك في تحريمه، ولا شك أنه من مقابلة نعمة الله بكفرها والعياذ بالله. فإن الذي أنعم عليكم بالزواج كيف تبارزونه بالمعصية؟ وهلا إلا سفة. والشارع أطلق لكم الحرية في الدف وفي الأغاني التي ليست هابطة وساقطة. وقول هذه المغنية الطائية تقول فينا نبي يعلم ما في غد، كيف ذلك؟ هذا لأن الرسول يخبر بالوحي عن شيء يكون ثم يكون، ولعلها لم تقرأ قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وظنت أن هذا علم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول نهاها وشفت التلطف قال دعي هذه وقولي بالتي تقولين. وهذه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذا بما أدبه الله إليه أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز، ذكر الجائز لأن يسد الباب أمام النفوس. لا، إذا أردت تقول للناس هذا حرام تبحث أولا عن طريق حلال يركبه الناس بدلا عن هذا، لأنك إذا سددت الأمر بس الناس يكون شيء يأخذون منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه بدل هذا. قال الرسول لا تشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ولكن بع التمر الردي واشتر تمرا جيدا بالدراهم التي تبيع بها. وهنا قال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وش هذه؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. لا تقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يديه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رحمة. طيب فإن قال قائل هل تبيحون الطبل الذي ليس فيه صنود ولا حلق أو لا؟ نقول الأصل في جميع آلات الله إيش؟ التحريم، هذا هو الأصل. تقول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، فكل المعازف الأصل فيها التحريم إلا ما ورد الدليل بحله، والدليل ورد بحل الدف، والمعروف أن الدف يكون من جانب واحد، يعني الخشب هذا المدور إن ختم من الجانبين فهو طبر، وإن ختم من جانب واحد فهو دف، هذا هو المعروف. فنقول بدل من أن تجعل طبلا يكون من الجانبين اجعل دفا، لأن الأصل المنع، ولم يرد الرخصة إلا بالدف، والدف يغني عن الطبل، لأن المقصود إعطاء النفس شيئا من الحرية في هذا اللهو. فأي شيء يحصل بالمقصود فهو كافر. أما أن تجعل هذه الطبول الرنانة التي لها أصوات فهذا لا 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 يشمل النص، فإنما يشمل الدف فقط. طيب وهنا قال ينجبن من قتل من آباء يوم بدر، ينجبن من قتل، مش معنى الند؟ ذكر تعداد أو تعداد محاسن الميت، وهذا لا بأس به أحيانا. وأما أن يجعل ديدنا للإنسان فإنه لا يجوز، لأنه يهيج الأحزاب، لكن أحيانا لا بأس به. وفي قوله إذ قالت إحداهن، دليل على أن النساء هؤلاء مجموعة من واحدة ولا سنتين، لأن إحداهن الضمير ضمير جمع، وكذلك هنا جويريات يدل على أنهن صغار ولسن كبار، فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. ولهذا حتى في الذكور قد نرخص لهم من اللهو ما لا نرخص للكبار، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الصغير لا بد أن يعطى حرية في اللعب، إذ أنه ما عنده جد، كل صغير خلوا يلعب. ولهذا يشوف واحد مثلا منا يركض ومصلع، نعم في وسط السوق تسمح له ها؟ لكن لو جاء طفل ما خالص، خلت الطفل يركض ويطامر، نعم، ولا نقول الشيء. فالأطفال ينبغي أن يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص الكبار، لأن هذا هو مقتضى عقوله. وهذا الحسن أو الحسين جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، نعم، يصلي بالجماعة وركب عليه، لكن لو يجي مثل واحد كبير يركب الرسول وهو ساجد ما يرخص. فلكل مقام مقام. نعم. المؤلف ما ذكر الوليمة.
ها؟
من ذكره؟ ذكر في الباب اللي بعده، لكن الباب هذا ما ذكره. نعم.
انه يعني يثير الاحزان.
نعم.
واليوم الفرح.
نعم.
ويعني يثير الاحزان. يعني هذا يوم
ما ادري هو لعلهم يكون محاسن هؤلاء على سبيل الافتخار لا سبيل التلقى. قد الندب العلماء نصوا عليه في باب الجنائز انه حرام، وقالوا لانه يثير الاحزان. فلعل هؤلاء يذكرن محاسن ابائهم على سبيل الافتخار بالاباء. ها؟
ما قرابة
الربيع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو دائما يروح عليه الصلاة والسلام لأصحابه في بيوتهم ويجلس منهم مجلس الأب. نعم، وهم من خصوصيات الخلوة بالمرأة والنظر إلى المرأة أيضا بدون حجاب وهيبة المرأة نفسها له. ما عندك شيء على كلام يندبنا من إيش إنما؟
الذين شهدوا بدرا معوج ومعاذ وعوف، وأحدهم أبوها والآخران عماها، أطلقت الأبوة عليهما تغليبا. قوله فقال دعي هذه أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية حماد بن سلمة لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المن. قوله وقولي بالذي كنت تقولين فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تقضي أو تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين.
إيش؟ بنت من الأنصار؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار وهن في عرس لهن وهن يغنين وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد. فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال مهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. وأغرب ابن التين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو، فلما دخلت الجلدة في اللهو منعها. كذا قال. وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه وسياق
يرد عليه
وسياق القصة يشهر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههما. وغالب حسن المراثي جد لا له. وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء، حيث أطلق علم الغيب له، ووصفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى. واصل.
طيب. الولينا في الباب الذي بعده. نعم. والله عندي محل توقف. هو محل توقف. قد يقال إنه مباح بجامع المقام مقام فرح، وأن كونه لم يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من النساء لأن هذه العادة عنده.
هذا الفرح خاصا بعمد.
نعم. هذا في فرح يسمونه العرس، يعني في أيام العرس. في غير أيام العرس إذا قدم قادم وله شأن وفي البلد فلا حرج أيضا أن يضرب بالدب بين يديه، كما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للجارية التي بل للمرأة التي قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقالت علي أوف بنذرك، فرخص لها
في العيادة.
وفي الآخر حديث الحبشة أنهم كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد وكان ذلك يوم عيد. والله الله لا مانع لا مانع لأنه ما دام المقصود التخليص النفس في هذه الأيام بمثل هذا اللعب. وإذا جاء في العرس وهو فرح خاص بالزوجين ومن يتصل بهما فكذلك في أيام العيال.
باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقول الله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد.
نعم كل هذه الآيات التي ساقها المؤلف تدل على أن المهر لمن؟ للمرأة صدقاتهن. نعم وآتيتم إحداهن أو تفرضوا لهن كل هذا يدل على أن المهر للمرأة ولا شك فيه ولأنه عوض عن استمتاع تبذله هي للزوج فكان لها كما يطلب الاستمتاع منها فعوضه يكون لها. وقول المؤلف وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق أما كثرة ففي قوله وآتيتم إحداهن قنطارا فالقنطار هو المال الكثير واختلفوا في حده فقيل 1000 دينار وقيل 10,000 وقيل من جلد الثور من الدينارات جلد الثور من الدينارات نعم من الذهب وهذا كثير. والمعنى هو خارج على سبيل المبالغة يعني لو كان بذل الإنسان أقصى حد من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا. معنى هو خارج على سبيل المبالغة يعني لو كان بذل الإنسان أقصى حد من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا بحقه. أما أدناه فقال التمس ولو خاتما من حديد. خاتم من حديد يساوي له ربع دينار أو ربع درهم أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء القاعدة في ذلك فقالوا كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل من أعيان أو منافع أو عمل. كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم.
حدثنا عبد بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواك فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواك. وأن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواك من ذهب. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إني قد وهبت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
تقدم هذا الكلام الحديث هذا مر علينا كثيرا لكن قوله بغير الصداق، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بغير الصداق إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن الزواج باعتبار الصداق ينقسم إلى ثلاث أقسام: تارة يشترط ويعين، وتارة يشترط عدمه، وتارة يسكت عنه. انتهى الوقت. والنواف قيل أن الصداق نحوه فغيز على عبد الله تسمح لون.
باب المهد بالعروب وخاتم من حديث. حدثنا يحيى قال حدثنا وفيه عن سفيان عن ابي حازم عن سعيد بن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج تزوج ولو بخاتم من حديث.
يعني هذا سبق الكلام عليه عدة مرات، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بالعروض جمع عرض، مثل الثياب والطعام والأواني وشبهها. وقد أسلفنا في الليلة الماضية قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم، فالمنافع مثل لو أن المهر أن يرعى غنمها أو يبني بيتها أو ما أشبه ذلك جاز. نعم.
باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطر الحقوق عند الشروط. وقال مصرف مخمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في المصاهرات فأحسن. قال حدثني فصدق ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا البيت عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوقيت من الشروط أن توقوا به
اللهم صل وسلم عليه. الشروط في النكاح غير شروط النكاح، ويختلفان فيما يأتي. أولا، شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقل. ثانيا، شروط النكاح ثابتة شرطت أم لم تشترط، والشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط. الفرق الثالث، شروط النكاح شرط لصحة العقد، والشروط في النكاح شرط للزوم العقد، بمعنى أن النكاح يصح وإن لم يوفى بها، لكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها. وهذه الفروق الثلاثة تأتي على كل ما كان نحو ذلك، مثل أن نقول شروط البيع والشروط في البيع. في أيضا فرق الرابع، شروط البيع يحرم العقد بدونها، والشروط في البيع لا يحرم العقد بدونها ولكن يجب الوفاء بها. نعم نعم. كيف الزيادة؟ لما دام قلنا من وضع العاقد اكتفاني. طيب، الشروط في النكاح ذكر العلماء انها تنقسم الى اقسام، منها ما يبطل العقد، ومنها ما يصح معه العقد ويحرم الوفاء به، ومنها ما يصح معه العقد ويجب الوفاء به. فالشروط الصحيحه يصح معها العقد ويجب الوفاء به، والشروط غير الصحيحة منها ما يفسد العقد ومنها ما لا يفسد العقد. فمثلا إذا شرطت زيادة في مهرها أو شرط هو نقصا في المهر فهذا الشرط جائز. إذا شرطت أن لا يسكنها مع أهله فهذا الشرط جائز وصحيح. إذا شرطت أن يطلق للصيحة إن شاء الله في الشرط في الباب الذي بعده. طيب قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني معناه أن الشروط هي الفاصل بين المتعاقدين، فإن وفى بها من شرطت عليه بقي العقد، وإن لم يفي بها انقطع العقد. والحق لمن في قطع العقد؟ الحق لمن اشترطت له لا لمن اشترطت عليه. نعم. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول النسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. ويعني بذلك زوج ابنته زينب، فإنه حدثه فصدقه ووعده فوفى به فوفى له عليه الصلاة والسلام. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، ولعلها تأتينا في البخاري إن شاء الله تعالى القصة. فإنه عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد، وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، وأثنى على الصهر الآخر فقال فيه حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. طيب، وهل المعتبر في الشروط صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله؟ يقال المعتبر صلب العقد وما اتفق عليه قبله وإن لم يذكر عند العقد. فإذا اتفق عند الخطبة أو عند الخطبة، إذا اتفق عند الخطبة على شيء ولم يذكره عند العقد فهو لازم، لأن أصل العقد مبني على الخطبة، وإن ذكر في العقد فهو أحسن وأولى حتى لا يحصل التناقض فيما بعد. نعم. ثم هل الوفاء بالشروط في النكاح واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب، وقال بعض أهل العلم إنه سنة، قالوا لأنه إذا لم يفي به من شرط عليه فللآخر الفسخ، ولكن تمكينه من الفسخ لا يسقط الواجب في الواقع، لأنه قد يفسخ من شرط له الشرط ولم يوف له به وهو يكره ذلك. والصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرط، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر إذا عاهد غدر، والشروط نوع من المعاهدة، فالصواب وجوبه. وكون الذي لا يوفى له بها يملك الفسخ لا يعني ذلك أنه يجوز لمن هي عليه أن يدعها، لأن هذا قد يضر به. ولنفرض أنها امرأة بك اشترط شرطا على زوجها ولم يفي به وقلنا لها الفسخ، فماذا يفيدها إذا فسخت؟ ماذا يفيدها؟ ربما تفضل أن تبقى معه على مضض وعلى كره ولا تفسخ النكاح، أليس كذلك؟ يعني إذا فسخت النكاح فقد صارت سيبا وقد لا يرغب بها، وقد يؤخذ عنها سمعة سيئة، ولا سيما إن كان الزوج لا يخاف الله عز وجل وصار يفشي بين الناس إن امرأة لكيعة وأنها لئيمة وأن فيها كذا وكذا وكذا. فالمهم أن الصواب بلا شك أن الوفاء بالشروط في النكاح كغيره من العقود يجب الوفاء به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أيما أشد إن انتهاكا أن تشتري بيتا وتنتهكه بالاستكنى به، أو أن تعقد على امرأة وتنتهك بالاستمتاع بها. الثاني أشد وأعظم، الثاني أشد وأعظم. ولهذا من غصب إنسانا بيته وبات به ليلة لم يستحق الحد الذي يكون على شخص غصب امرأة وبات عندها ليلة يزني بها. ففرق بين أمرين. فإذا كانت الشروط في البيوع والإيجارات والرهون وغيرها واجبة وواجب يجب الوفاء بها، ففي النكاح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى. هنا شفاء أثر عمر
قوله وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط وقال عبد الملك بن منصور في قيده بن عبد الرحمن وهو المراد المهاجر على
قيده
بن عبد الله وهو المراد المهاجر على عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر
بن غنم سكونه
قال كنت على عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر من السكينه حيث كانت ركبة ركبتنا فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرفت لها جارها وإني
أجمعوا
لأمري أو بشأني أن أنتقل إلى عقل كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل ألست الرجال ألست الرجال
إذن إذ يطلقنا ولا إيش؟ إيش؟ إذ لا تشاء
فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم وتقدم شروط واجب آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في آخره فقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت.
نعم، هذا يفيد أنه إذا خالف الشرط فلها الفصل. وقول المعترض لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا فعلت، وقال هو الذي جعل الأمر بيده، هو الذي شرط على هذا الشرط. أي نعم.
باب الشروط التي لا تحل في النساء. وقال ابن مسعود لا تختلف المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعيد بن إبراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تحصل طلاق اختها اذا استكثر خطتها فانما لها ما خطر لها.
نعم، الشروط التي لا تحل هي التي يكون فيها عدوان على الغير او مخالفه لمقتضى العقد او ما اشبه ذلك. والاصل في الشروط الحل، كما أن الأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. فمن ذلك إذا شرطت المرأة طلاق أختها، يعني إنسان يتزوج امرأة وقالت بشرط أن تطلق المرأة اللي معك، فهذا حرام ولا يصح، الشرط لا يصح. ليش؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحكم من هذا أن فيه عدوانا على الغير. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لتستفرغ صحبتها، اللام هنا ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، لأنه لا يحل أن تشترط طلاق أختها سواء كان قصدها أن لا تشاركها في الطعام أو كان قصدها شيء آخر. طيب، إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح. والفرق بينهما بينما إذا شرط طلاق المرأة التي معه أو أن لا يتزوج ظاهر، لأنها إذا شرط الطلاق الذي معه فهو عدوان عليه، لكن إذا شرطت أن لا يتزوج فهو حقه وقد إيش أسقطه، يعني لم تعتدي على أحد وإلى الآن ما تزوج، والحق له أن يتزوج. فإذا أسقطه بشرطه لها فله ذلك. فإن تزوج فهو حرام عليه، لا يجوز، لأنه شرط أن لا يتزوج. فإذا قال أنا بتزوج ولها أن تفسخ، قلنا هذا لا يجوز، لأنها ربما تفسخ وهي كارهة. نعم. لكن كيف يتخلص الإنسان إذا أراد أن يتزوج؟ مثل أن تكون هذه المرأة لم تعفه وله شغف في النساء، فماذا يصنع؟ نقول يسترضيها، يسترضيها حتى تسقط الشرط، فإن أبت وكان رغبته في الجديدة أكثر من رغبته في القديمة فله باب آخر وهو الطلاق، ويستريح منه. طيب فإن خيره قال إما أن تسقط الشرط وإما أن أطلقك، ها؟ فصحيح؟ نعم، لأن له أن يطلقها بدون هذا. نعم. الغريب أن المذهب رحمه الله أصحابنا قالوا إنه يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الصواب أنه لا يجوز أن تشترط طلاق ضرتها. طيب لو اشترطت أن يقسم لها يومين وللأولى يوما، يجوز؟ ليش؟ في عدوان. نعم. طيب اشترطت أن يجعلها في الفلة والأخرى في بيت الطين، ما صح؟ ايه نعم. المهم كل شيء يتضمن وقوعا في محرم من عدوان أو جور أو يعود إلى خلاف مقصود العقد فهو ما يجوز. طيب وإن شرطت اختيارها يصح؟ شرط الدار، الشرط ما تنقلني إلى بيتك، فالشرط الشرط صحيح، الشرط صحيح. هنا طيب إن شرطت أن تسكن مع أبويها، ها؟ فمات، قال الشيخ الإسلام يفقد الشرط، لأن اشترط أن تسكن مع أبويها وأبوها مات فليس لها إذن أحد منهما تسكن معه فيسقط الشرط لفوات محله. نعم. لو ما خيره، لو أن الرجل مثلا عازم على أن يتزوج هذه المرأة الجديدة وعرف أن هذه منها من حقه وطلقها حجمنا أصلا، يعني هذا خيره بين شيء يملكه وهو الطلاق. نعم. أبدا لا إثم عليه، لأن الإنسان ربما تتغير فكرته، أفرض أنه وقع عينه على امرأة وعجز نفسر عنها، أو ذكرت له وعجز نفسر عنها وما أشبه ذلك. مشترون فيها اشترطت أن يكون الطلاق بيدي، هنا في خلاف كما اختلفتم أنتم واختلف العلماء. قال بعض العلماء إن هذا لا يجوز، لأن المرأة لا تملك هذا، إذ أنها ضعيفة، ضعيفة الرأي، سريعة العاطفة، يمكن لو تغضب على زوجها أدنى شيء قالت أنت طالب. نعم. إينا صح. طيب لو قالت أنها طلقت تراجعه ولا لا؟ تكون مراجعة بيد من؟ ها؟ مشكلة. وأيضا على كل حال المسألة هذه اللي يظهر لي القول بعدم الصحة هو الصحيح. لكن لو شرطت الخيار، شرط الخيار بأن قالت إنجاز، يعني مثلا يكون هذا الرجل اشتهر بأنه رجل سيء خلق، وقالت إن طاب لي المقام معك وإلا فلي خيار، فهذا فيه خلاف أيضا. المشهور من المذهب أنه لا يصح، يعني لا يمكن أن تمكن الزوجة من أن يكون الخيار لها وبيدها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا جائز، وأن لها أن تشترط الخيار لسبب، فهذا فرق بين شرط الطلاق بيدها وبين أنه إذا لم يطب لها المقام فلها الخيار. فهذا الظاهر لما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، إذا كان لسبب حقيقي مراعى وهم مجرد بس أن تقول اخترت أن لا أكون زوجة لك، فإن هذا لا بأس به. نعم،
مطلقة.
أما أنه مقيد
بالتقامة الأحوال، أي هم؟ كل الشروط المثلنة بها، مثلا
تجد خالد
مثل
مرضى
أو
لم تفع
على خدمتك،
هل
يدخل
الشرط
أو هو
ثابت مطلقا؟ ثابت مطلقا. ولهذا نقول أنت الذي فرطت، لأن يعني بعض الناس مشكلة الآن عندما يخطب من الناس يشوف أنه مثلا تصعبت الأمور عليه، يربح لكل شرط ثم إذا تزوج دخل ذهب يماطل ويدعي دعاوى، مثل إنسان اشترطت عليه زوجته أن تسكن مع أبويه وكان ما يخالف، لأن الرجل عجز وتعب كل ما يبيه، لكن هذه اشترطها أن تسكن مع أبويه وقالت نعم. تم العقد، بعدين قال والله ما هو صادق، يبقى في بيت أهل الزوجة، فصار يدعي دعاوى، أحيانا يقول إذا جيت ضربوني، وأحيانا يقول يتكلمون علي ويذنبونا ويقولون كذا وكذا، قد يكون صادق وقد يكون غير صادق، عشان بس أنه يتخلص من السكنة مع أهلها. فأقول يعني إن بعض الناس في أول الخطبة يرضخ لكل الشروط، ثم بعدين يندم، ثم يجي يقول أنا فعلت وتفكوني مثلا من هذا الأسفر، نقول أنت الذي أسفرت نفسك. طيب لو شرطت عليه أن يقلع عن الدخان، ها؟ هذا صحيح، لكن الواقع ما جاء له واجب إذا شرط، لكن إذا شرطت هذا، إذا شرطت فالشرط صحيح، لأن هذا فيه مصلحة لها وله، أما هو فواضح، وأما لها فلأن هذا الزوج إذا بقي يشرب الدخان ستأثم هي، يعني بيشرب عندها دائما ويؤذيها أيضا بالرائحة وغير ذلك. طيب فإن امتنع فقد وفى بالشرط، وإن عاد فلها الفسق. نعم. طيب أصبع يقول انتهى.
باب الخطبة للمتزوج. روى الله الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الخطبة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم تحت إليها؟ قال بين سنوات من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر.
الصفرة معناه أن الإنسان يتطيب بالزعفران وشبهه أو بأطياب لها لون، المهم أنه يجوز للمتزوج أن يتزوج بالأطياب الخاصة بالعروس، ولا حرج عليه في ذلك، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة سأله، كأن هذا أمر ليس معتادا عند الناس إلا إذا كان إثر الزواج. وقوله وزن نواة من ذهب، يسأل بعض الطلبة وش النواة من الذهب؟ ها؟ ها؟ إيه؟ النواة قيل إنها نواة التمر، وقيل إن النواة معيار للذهب يوزن به، يعني كما تقول قيراط من ذهب أو مثقال أو ما أشبه ذلك. نعم. على كل حال، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة ولو بشاة. فالوليمة للمتزوج سنة مؤكدة، والإجابة إليها واجبة في شروط معروفة عند أهل العلم. نعم. ما في مانع، لا هو ما اتفق عليه من قبل، كما قلنا إذا اتفق على الشروط من قبل فكالمشروط في العقد. لا الفتح ما فيها مراجعة، لازم من عقد جديد. نعم. تعرف الزعفران؟ إيه، يتطيبون به، جرت عددهم من الإنسان يتطيب به، هم يجعلوا في شعره أو ربما يجعلوا في يديه مثلا يفرد كنتذا بالصفرة، وربما يكون في الرداء. نعم. هذا الحديث مختصر، والمؤلف رحمه الله قال: باب، ولم يذكر ترجمة. قال شراح الكتاب: إن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء. فقهاء مثلا يقول كتاب الطهارة باب الآنية فصل في كذا، فهو بمنزلة الفصل. ما عندكم ذكر حديث مطول الصلاني يمكن؟ طيب حديث مختصر المعنى. أولم نعم. المناسبة الآن قلنا الباب لا ترجمة بالنسبة للباب الذي قبله كالفصل. كما المناسبة، ابن حجر ذكر أن المناسبة أنه لما ذكر الصفر المتزوج، وهنا ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذا إلا على أن ذلك ليس بالأمر اللازم. وأما العين فقال إن المناسبة أنه هنا ذكر الإله، وفي حديث ابن عوف قال: أولم ولو بشاة، فدل هذا على أن الوليمة تكون من الشاة وتكون من الخبز واللحم وغير ذلك. قوله يدعو ويدعون، الواو شرابة الثاني يدعون، الواو أو الواو اللي قبل النون، الواو اللي قبل النون أصلية لأنها نون النسوة، النون نون النسوة، بينما القاري يظن أنها واو جماعة. هنا الوليمة عند الزواج كما جاءت العادة، إما عند الدخول، كان بالأول عندنا تكون الوليمة إذا انتقل الزوج بزوجته من أهلها، يعني بعد يومين أو ثلاثة، والآن صارت الوليمة تكون ليلة الدخول، والقصور هذه صار يجعلون ليلة الدخول. نعم. لا، ليلة الدخول كذا، إلا إذا كان مثل آدم ما أولم، وهم طالبوا في الوليمة على كل حال حتى الآن. كأنك تريد هذا. خلاص الله يعينك. أولم ولو بشاة. نعم. الرجلين كان رضي الله عنهما بقيا بعد أن تفرق الناس، الله عز وجل نهى أن يبقى الناس بعد إذا طعمتم فانتشروا، فهذان الرجلان بقيا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج وأعلم الناس بأنه تزوج، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام عند رجوعهم خرج يعني استحيا أو خرج. نعم إذا رجعها فهي باقية ها؟ لا إذا تجدد العقد سقط الشروط التي في العقد الأول وإن رجعها فهي على شروطها في العقد الأول. لا بأس إذا سقطتها لا مانع حتى لو ما طلقها إذا قال والله أنا الحقيقة شروط هذه ثقلت علي والآن تحبين تسقطينها يسترضيها أو يقول أسقطيها وإلا ما أستطيع. نعم طيب إذا يقال بارك الله لك وفيها أيضا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وهذه خير من مما كانوا يقولون بالجاهلية يقولون إذا رفعوا الإنسان بالرفاء والبنين هذه جاهلية وإن كان بعض الناس اليوم يستعذبها ويستملحها ويقول بالرفاء والبنين وهي لولا أنها كلمة أبطلها الإسلام كلمة جاهلية أبطلها الإسلام لقلنا الأمر فيها سهل لكن ما دامت كلمة جاهلية أبطلها الإسلام فإنه لا يليق بنا بعد أن هدانا الله تعالى لهذا الدين الإسلامي أن نعود إلى ترفية الجاهلية فلنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. هنا نعم وفيها أما هذا المحذور في فيها هذا المحذور أنه قد يوحي بكراهة البنات. نعم ها معناه أنه يتمنى أن يكون هذا الزواج مصحوبا بالرفاهية وبالبنين فالباء هنا للمصاحبة ها أين وقد يكون المراد بالدفاع أيضا من رفع الثوب إذا وصل بعضه بعض ورفعه من مراد الصلة صالح الأمرين. للمتزوج يعني اللي بغى يسلم يقول هلا لا هو المفروض يقول السلام عليكم. لا نرد عليه لأن هذه تحية وقد قال الله تعالى إذا أحيينا بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. لا هذه وغيرها لكن ننصح ونقول سلم قبل وهذا يعني لكن هذا السنة الآن أنت سلمت فعلت ما تري ما ترى أنه سنة وهو التحية لكن التحية الإسلام خير من هذه خير من هذه ونعلم الناس ولا هي الآن شائعة بين الناس لا عند الملاقاة ولا عند رد السلام عندما يلاقيه يقول مرحبا بفلان عندما تسلم عليه يقول مرحبا هلا. طيب بدل من هذا يقول عليكم السلام وقل بعد ذلك مرحبا مثل ما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام لما كان الرسول يسلم عليهم ليلة المعراج يردون السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح وإبراهيم قلب الابن الصالح وآدم سينا ها؟ ولظاهر الآية الكريمة أنه يجب أن يرد يجب أن يرد لكن ينصح يعلم لأن مشكلة الآن لما شاعت بين الناس أصبح الناس لا يفرقون بينها وبين السلام عليكم ورحمة الله بل ربما يرون هذا أحسن على رأيهم يعني. فلذلك ينبغي لنا نحن طلبة العلم أنه إذا قال أهلا ومرحبا يكرر بعض الناس إذا سلمت عليه بالتلفون مثلا السلام عليكم قال أهلا ومرحبا السلام عليكم أهلا ومرحبا السلام عليكم بعدين يغلق السماعة ما يدري وش المقصود من هذا لكن نعلمه إذا خفنا من هذه يقول يا أخي قل عليكم السلام هذا رده. نعم وبعض الناس الآن إذا فتح التلفون يقول ألو وهذه أنواع ما أدري من اللي يعرف اللغة الإنجليزية وش معناها ها لا ما هي مهمة يعني. ايش معنى الو يعني يا فلان؟ بمعنى نعم يعني ها؟ يقول من المتكلم؟ والله ما أنا ما أدري، أنا ما أعرف اللغة الإنجليزية، لكن ما أنا بتصورها كذي. بس مين تحية هي؟ هنا كان غير المسلمين لا تبدأهم بالسلام. المسلمين تقول فلان مثلا، هذا فلان. ايه نعم نعم، كل هذا من حمزة الشمولي هو اللي افتح الباب. نعم.
باب الدعاء للنسوة التي يكون العرس والعرس. حدثنا فرس، حدثنا فرس بن ابي مغوار قال حدثنا علي بن مسلم.
طيب باب الدعاء للنساء اللاتي عندكم بالفتح، هي فيها نسختان لكن الظاهر ان يهدينا احسن. ها يجي الفتح، ايه عندنا نسختين لكن الظاهر ان يهدينا احسن، يعني يهدينا معناها يدللنا، ويهدينا العروس يعني يقدمنها الى زوجها. هنا. ايش وجه الدلاله من هذا الحديث؟ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس والعروس. طيب هم دعوا لعائشه لكن يقول للنساء اللاتي يهدين العروس، ما عندك شيء لها؟ فإن لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم. إيه لكن الآن اللي في الحديث هل هو الدعاء للعروس ولا لمن أهداها؟ ننظر الحديث يا جماعة، الدعاء للعروس. فإذا نسبة من أنصار البيت فقلنا على خير وبركة وعلى خير طائر. ما الظاهر خاطب عائشة لا شك. إيه؟ وعندك سبب العكس الآن؟ ها؟ ما بشي نبت؟ طيب عاد أهدى أريها فهمنا. ها الحين اما قوله ولا العروس فمطابقة الحديث للفقرة الثانية واضح، لكن مطابقة للأولى عد. ها لا بد، ما هي مشكلة، النساء والنساء واحد. نعم أعد اقرأ علينا.
يقول قوله باب الدعاء للنسوة التي اختلط فيه فقال لم يكن
في باب الدعاء للنسوة، فإن فيه الدعاء لمن أهدي يعني للعروس.
الله جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8000 وأربعة وعشرون.